أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. المسألة 75: إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه وصح صومه، وأما إن تذكر بعد الوصول إليه فلا يجب، بل لا يجوز إذا صدق عليه القيء. تكلمنا عن ذلك وقلنا أنه قد يصل إلى الحلق ولكن قد يسغ على بلعه أنه أكل، فهنا أيضا يجب إخراجه ولا يسغ عليه القيء عرفا. وإن شك في ذلك، إن يشك هل وصل إلى حد يسلق عليه الأكل إذا بلعه، أو وصل إلى حد لا يسلق عليه الأكل، لا يدري هذا الطعام الذي بلعه هل وصل إلى حد لا يسلق على بلعه أنه أكل حتى لا يبطل صومه بذلك، أو لم يصل إلى ذلك الحد حتى يسلق على بلعه أنه أكل، ماذا يصنع؟ وإن شك في ذلك، يعني شك في أنه هل وصل إلى حد لا يسلق على بلعه أنه أكل حتى يجوز بلعه، أو لم يصل إلى ذلك الحد بحيث يسلق على بلعه أنه أكل فلا يجوز بلعه، فالظاهر وجوب إخراجه أيضا مع إمكانه، عملا بأصالة عدم الدخول في الحلق. السيد السيستاني بعدما قال أن المدار ليس على وصول الحلق، المدار على الوصول إلى حد لا يسلق بعد ذلك أن بلعه أكل، وهذا أنزل من الحلق، يعني بعدما تجاوز الحلق أيضا قد يسلق على بلعه أنه أكل. فالمهم ليس هو التجاوز عن الحلق، وإنما هو التجاوز عن حد لا يسلق على بلعه بعد ذلك أنه أكل له، وهو كلام صحيح. وبالنسبة إلى فرض الشك، هكذا علق السيد السيستاني، وافق صاحب العروة أن الظاهر وجوب إخراجه أيضا مع إمكانه، لكن علق على قول صاحب العروة عملا بأصالة عدم الدخول في الحلق، قال بل لوجه آخر. فهنا يوجد جهة سلبية لكلام السيد السيستاني وجهة إيجابية. الجهة السلبية أنه أنكر هذا الاستدلال من صاحب العروة، لأنه يرى أن هذا الاستصحاب، استصحاب عدم الدخول في الحلق، أصل مثبت. هذا الاستصحاب لا يثبت أن بلعه أكل إلا بنحو الأصل المثبت، أنت تستصحب عدم وصول هذا الطعام إلى حد كذا، تستصحب عدم تجاوز هذا الطعام عن حلقك، فتثبت أن بلعه أكل. هذا من أوضح أنحاء الأصل المثبت. فهذه هي الجهة السلبية لكلام السيد السيستاني، يعني ينكر هذا الاستصحاب الذي تمسك به صاحب العروة. وأما الجهة الإيجابية لكلامه فمجهولة، قال بل لوجه آخر. ما هو ذلك الوجه الآخر؟ لعله استصحاب بقاء وجوب إخراجه هذا الطعام قبل أن يبلغ إلى هذا الحد المشكوك، قبل أن يصل إلى هذا الحد المشكوك كان يجب إخراجه قطعا، وبعدما وصل إلى هذا الحد المشكوك، إلى هذا المكان المشكوك الذي نشك بنحو شبهة المصداقية أنه إذا بلعه يصدق عليه أنه أكل له فيجب إخراجه، أو لا يصدق أنه أكل له فلا يجب إخراجه، هم نستصحب بقاء وجوب إخراجه. نقول يا سيدنا وجوب إخراجه ليس وجوبا شرعيا، وإنما هو مقدمة للإحتراز عن أكل الطعام، فما هو الواجب؟ الاجتناب عن أكل الطعام. أما وجوب إخراجه مقدمة لوجوب الاجتناب عن أكل الطعام، هل يفيد استصحابه؟ الواجب النفسي ماذا؟ الواجب النفسي هو الاجتناب عن أكل الطعام سابقا حينما كان هذا الطعام في فمه، كان يصدق على بلعه أنه أكل، الآن وصل إلى مكان مشكوك أنه فوق الحلق أو دون الحلق مثلا، فلا يدرى هل بلعه أكل له أم لا. استصحاب بقاء كون بلعه أكلا له هذا لا معنى له، لأنه يعني قضية شرطية، لو بلعه كان أكلا له سابقا، فالآن كما كان هذا استصحاب تعليقي في الموضوع. مثل شنو؟ مثل أنه سابقا كان زيد نائما تحت اللحاف، إذا سابقا كنا نرمي الرصاص إلى هذا اللحاف كان قتلا لزيد، الآن لا ندري هل خرج زيد من تحت اللحاف وذهب إلى شغله أم لا، هو باق تحت اللحاف. استصحاب أن رمي الرصاص إليه كان قتلا له سابقا والآن كما كان استصحاب تعليقي في الموضوعات التكوينية، ولا يقول به أحد من الإعلام إلا من يؤمن بالأصل المثبت، فإنه لا يثبت أن هذا الرمي للرصاص الآن في زمان الشك قتل بالفعل لزيد، لو رمينا الرصاص إليه سابقا لكان يقتله، فنستصحب ذلك ثم نثبت أننا قتلناه، هذا أصل مثبت بعد. فاستصحاب أننا لو بلعنا هذا الطعام سابقا حينما كان في فضاء الفم يقينا كان أكلا للطعام، والآن كما كان هذا لا يثبت تحقق الأكل الفعلي. بل يمكننا استصحاب عدم أكلنا له، حين الشك لم نأكله. لماذا؟ لأنه سابقا لعله دخل في فضاء الحلق، ولكن لم نأكله باختيارنا. الواجب هو الاجتناب عن الأكل الاختياري، صح لو لا؟ إذا تحقق الأكل سابقا لهذا الطعام من غير اختيار فليس أكلا اختياريا. فالآن حينما نشك نعلم بعدم تحقق الأكل الاختياري الآن، ولا ندري هل بلع هذا الطعام بعد ذلك أكل اختياري له أم لا. نستصحب عدم كونه أكلا اختياريا لهذا الطعام، نستصحب عدم كونه أكلا لهذا الطعام. والحاصل أن ما ذكره السيد السيستاني من أنه إن شك في بلوغ الطعام من غير اختياره أو سهوا إلى ما دون حلقه حتى لا يسلغ على بلعه أنه أكل له، أو أنه لم يصل إلى ما دون حلقه بل هو بعد قبل حلقه فيسلغ على بلعه أنه أكل له، وافق السيد السيستاني صاحب العروة في أنه يجب عليه إخراجه خلافا لجمع من الأعلام كالسيد الخوئي من أن مقتضى الأصل العملي عدم وجوب الاجتناب عن بلعه للشك في صدق الأكل عليه. السيد السيستاني قال أنا لست مثل صاحب العروة أستصحب عدم دخول هذا الطعام في الحلق، هذا أصل مثبت لا يثبت أن بلعه أكل له، ولكن عندي وجه آخر. لم يصرح بذلك الوجه الآخر، أنا احتملت أن وجهه استصحاب بقاء وجوب إخراجه إلى خارج الفم، ولكن إشكالي عليه أن هذا استصحاب في الحكم في الوجوب الغيري. من لا يرى الوجوب الغيري كالسيد الخوئي أمره سهل واضح، ليس هناك وجوب غيري حتى يستصحب. من يرى مثل السيد السيستاني الوجوب الغيري الشرعي فالمهم أنه في الواجب النفسي وهو وجوب الاجتناب عن الأكل يوجد أصل مؤمن، وهو استصحاب عدم تحقق أكل هذا الطعام بعد ذلك. الآن وصل هذا الطعام إلى حد لا يدرى هل بلعه يوجب حدوث الأكل أم لا. الاستصحاب يقول لا يحدث الأكل بذلك، هذا الاستصحاب مؤمن. ولأجل ذلك نحن نوافق السيد الخوي في أنه لا يجب على هذا المكلف إخراج هذا الطعام من المكان المشكوك، هذا في شبهة المساقية. وأما في شبهة المفهومية فإنه لا يجي في الاستصحاب والأمر فيه أسهل، فتجي البراءة أن وجوب الاجتناب عن بلعه للشك في صدق الأكل عليه كشبهة مفهومية. المسألة 76، إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب أو شيء من بقايا الطعام وتوقف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلم بأخ، حتى يخرج ذاك الذي دخل في فمه في حلقه. أفرض أن أخ تكلم وتلفظ بحرفين ويوجب بطلان الصلاة، وإن كان الصحيح أن هذا ليس تلفظا، التنحنح، وهذا شو يسمونه، التخخخ، بلي بلي تأخخ بلي تأخخ تأخف هذا لا يسوء عليه التلفظ. الصوت الذي يتوقف عليه إخراج ما دخل في الحلق ليس تلفظا عرفا، ولكن نفرض أنه تلفظ مبطل. يقول صاحب العروة: فإن تمكن الإمساك إلى الفراغ من الصلاة، يبقي هذا الطعام في نفس المكان ويتم صلاته ثم يخرجه، وجب بناء على حرمة قطع الصلاة، وحرمة قطع الصلاة مبنية على الاحتياط اللزومي. ولأجل ذلك علق السيد الخوي والسيد السيستاني هنا على قول صاحب العروة وجب، فقال على الأحوط لعدم ثبوت حرمة قطع الصلاة في مثل هذه الفروض كفتوى. خب، هذا مهم. وإن لم يمكن ذلك، لا يمكنه أن يستمر في صلاته مع التحفظ على هذا الطعام كي لا يدخل في بطنه، فهنا أربع صور. الصورة الأولى أن يكون ما دخل في حلقه محرم الأكل كالذباب، ولا يصل إلى حلقه، إن كان في سعة الوقت فيجب عليه قطع الصلاة تحفظا على صومه، بل تحفظا على اجتنابه من الحرام وهو أكل الذباب. ولكن إذا فرضنا ضيق الوقت، ماذا يصنع؟ ذكر صاحب العروة أنه يقع التزاحم بين الصلاة وبين الصوم الواجب والاجتناب عن أكل حرام، يعني في طرف التزاحم الصلاة، إذا قطع الصلاة لا يدرك ولا ركعة واحدة من هذه الصلاة في الوقت، ضيق الوقت. وفي الطرف الآخر للتزاحم يوجد تكليفان: الصوم الواجب والاجتناب عن أكل الطعام المحرم وهو الذباب. صاحب العروة قال: الصلاة وإن كانت أهم من الصوم في حد ذاته كما ورد في صحيحة زرارة، لكن الصلاة ليست أهم من مجموع الصوم الواجب والاجتناب عن الطعام الحرام. يعني هو تحفظا على الصلاة يبطل صومه الواجب ويأكل طعام حرام؟ لا، ما يصير. فالاجتناب عن ترك عن إبطال الصوم الواجب بارتكاب حرام كأكل الذباب إما معلوم الأهمية أو محتمل الأهمية بعينه. فيجب عليه قطع الصلاة ثم يقضي صلاته خارج الوقت. هذا كلام صاحب العروة والسيد الخوئي. السيد السيستاني في تعليقة العروة قال: في هذا الفرض، في فرض ضيق الوقت، لا وجه لتعين قطع الصلاة المفروضة، لأننا نحتمل أهمية الصلاة من كلا التكليفين الآخرين، من كلا التكليفين الآخرين، وهما الصوم الواجب ووجوب الاجتناب عن الطعام الحرام، حتى لو كان أكل الذباب محرما مع أنه يحتاط وجوبا فيه ولا يفتي بحرمته. أفرض طعام حرام آخر، وهو كلام متين بهذا المقدار، كلام متين. من أين تقول يا سيدنا الخوئي توافق صاحب العروة وتدعي أن مجموع الصوم الواجب والاجتناب عن الطعام الحرام أهم إما جزما أو احتمالا من الصلاة المفروضة اليومية؟ من أين تدعي ذلك؟ لا أقل، قل أنت مخير، قل مخير. أما يجب على وجه التعيين إبطال الصلاة حتى يتحفظ على صومه ويترك الطعام الحرام، لا دليل عليه، كلام متين 100%. لكن أنا عندي إشكال آخر على السيد السيستاني، وافقه من حيث وأخالفه من حيث آخر. أقول يا سيدنا، ألست قائلا بأن السنة لا تنقض الفريضة؟ ألست قائلا بأن الاضطرار إلى الإخلال بالسنة لا يبطل الفريضة؟ هذا مضطر إلى التلفظ والتكلم بهذين الحرفين أخ، حتى يخرج الطعام من حلقه، فتكلمه ليس بلا عذر، تكلم عن عذر. وعلى مبناكم هذا التكلم العذري لا يبطل الصلاة، لأن السنة لا تنقض الفريضة، أي ترك السنة عن عذرين كالاضطرار لا يبطل الفريضة، هذا رأيكم، وعلى رأيكم حتى في سعة الوقت، حتى في سعة الوقت يمكنه أن يتلفظ بهذين اللفظين، يقول أخ حتى يخرج الطعام من حلقه ويستمر في صلاته، لأن السيد السيستاني رأيه أنه لو توقف ترك واجب غير ركني على أن يبطل هذه الصلاة التي بيده لا يمكنه أن يستمر في هذه الصلاة التي بيده ويترك تلك السنة، يعني يترك ذلك الواجب غير الركني. مثلا شخص بدأ بالصلاة كبر ثم فقد ما يصح السجود عليه، أو تبين له أنه لم يكن لديه ما يصح السجود عليه، المشهور قالوا بأنه يبطل هذه الصلاة، يروح يأخذ التربة ويجي ويصلي من جديد. السيد السيستاني يقول لا، تتمكن تستمر في هذه الصلاة وتسجد على ما يصح السجود عليه، عندك قرطاس، عندك شيء تسجد عليه؟ إذا قلت لا، يقول السيد السيستاني أسجد على أي شيء تريد، أسجد على السجاد، صلاة الصحيحة. ليش؟ لأن السنة لا تنقض الفريضة، لزوم كون السجود على ما يصح السجود عليه سنة، فإذا دار الأمر بين أن تقطع هاي الصلاة وتصلي من جديد حتى تأتي بتلك السنة، قاعدة أن السنة لا تنقض الفريضة تقول لا يجب عليك ذلك. هنا أيضا نقول يا سيدنا السيستاني إذا يريد يصلي بلا تكلم لابد أن يستأنف صلاته، فعلى مبناكم يمكنه أن يستمر في هذه الصلاة حتى في سعة الوقت بعدما يتكلم بمقدار الضرورة. والمثال الثاني، يقول السيد السيستاني إذا جاءت امرأة وصلت قريبة من رجل، وهذا الرجل لا يمكنه أن يبتعد عن تلك المرأة بالمقدار الواجب إلا بأن يرفع يده عن هذه الصلاة، لأنه ماذا يصنع؟ يتقدم، ماكو مجال، أمامه جدار، يبتعد عنها يمينا وشمالا، المكان ضيق ماكو مجال. السيد السيستاني يقول يستمر في صلاته ما يخالي، السنة لا تنقض الفريضة، بينما أن السيد يقول لا، إذا ما كان فاصل بالمقدار الواجب بين هذا الرجل وبين تلك المرأة التي جاءت تصلي فصلاة هذا الرجل باطلة في سعة الوقت، يبطل هذه الصلاة يروح يصلي في أي مكان آخر. فإذا السيد السيستاني وين كان كلامه متجها من أنه قال لا يجب عليه إبطال هذه الصلاة، لأن من المحتمل أهمية هذه الصلاة من كلا ذاكين التكليفين، الصوم الواجب ووجوب الاجتناب عن الطعام الحرام. لكن أنا أقول لماذا أنت يا سيدنا على مبناك لم تقل بأنه يتلفظ بهذين اللفظين ويكون تكلمه تكلم عن ضرورة، يخرج الطعام الحرام من حلقه ويستمر في صومه ويستمر في صلاته، لأن التكلم عن ضرورة على مبناكم لا يوجب بطلان الفريضة. هذا ما وصل إليه فكرنا، ولعل هناك جواب عن سماحة السيد لا نعلم به. هذه هي الصورة الأولى، الصورة الأولى ماذا كانت؟ أن يكون الطعام محرما، أن يكون الطعام محرما ويصل، ولا أن يكون الطعام محرما ولا يكون واصلا إلى حلقه، بحيث وجب عليه إخراجه تحفظا على صومه. أما الصورة الثانية والثالثة والرابعة فنتكلم عنها في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.